قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم معناه الذين يقومون منهم في هذا الوقت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من قراءة الطرق وألفاظ الباب الذي فيه تسوية الصفوف وإقامتها وإقامتها وفضل الأول كالأول منها، وبدأ مسلم الباب بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليرني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافا. ذكرنا الأحلام والنهى والفرق بينها، ثم جاء بيان الأمر بمعنى ثم الذين يلونهم، وقال معناه الذين يقربون منهم في هذا الصف. وتبين لنا من خلال أحاديث الباب أن الأصل في الناس أن يقفوا خلف الإمام، ولا يجوز لهم أن يبدأوا بصف جديد حتى يمتلئ الصف الأول، وهكذا وينبغي أن يلي الإمام وأن يقف خلفه أصحاب العقول والحجة والنهى والألباب، وهم أهل الفقه والعلم والبالغون منهم. أما الصبي غير البالغ والإنسان غير الفقيه غير العالم غير الحافظ، فإن الشرع رغبه في الصف الأول شريطة ألا يلي الإمام، وإنما يقف في أطراف الصف حتى الصبي، فإنه يعتد به في الصف كما أومأنا إليه. لو أن رجلا فقيها أو حافظا دخل ووجد رجلا قد وقف خلف الإمام وهو ليس بأهل، ماذا يفعل معه؟ ماذا يفعل معه؟ أخرج عبد الرزاق والنسائي في المجتبى والكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن خزيمة في الصحيح بإسناد حسن إلى قيس بن عباد رحمه الله تعالى، قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف الأول قائم أصلي، فجذبني رجل من خلفي جذبة، أي أخذني وشدني وهو في الصلاة. قال: فجذبني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي ووقف المكان الذي كنت أصلي فيه، نحاني عنه وقام مقامي. يقول قيس رحمه الله: فوالله ما عقلت صلاتي، أتممت الصلاة وأنا لا أعقلها، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف انصرفنا من الصلاة فإذا هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أن ليه، عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن ليه. وأبي أقرأ الأمة، أبي بن كعب أقرأ الناس القرآن. ليهنك العلم أبا المنذر، أو ليهنك العلم أبا المنذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث آخر بمناسبة أخرى. لذا من حق العالم ومن حق الحافظ أن يقف وراء الإمام، ومن وقف وراء الإمام وهو ليس بأهل فإنه ينحى عنه، فإنه ينحى عنه كما فعل أبي. والأصل في صلاة الجماعة أن يقف المأمومون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، فقال ليلني، والإلى أن يقف متأخرا عنه من جهته. وبعض الناس يقف بجانب الإمام في صلاة الجماعة وهذا خطأ. بعض الناس انضاق به الصف ماذا يفعل؟ يقف بجانب الإمام وهذا خطأ، ولم يثبت شيء في هذه الكيفية. وعند بعض الفقهاء من وقف بجانب الإمام فقد ضيع الصف الأول على الناس جميعا. ومستند هذا الوقوف خبر لم يثبت، أخرجه الإمام البخاري في تاريخه الكبير، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير أو الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن مؤذنا، فقال ما أقدر على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكن إماما، فقال الرجل لا أقدر على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقم بإزاء الإمام، فقم بإزاء الإمام، يعني لما يصلي الإمام جماعة صلي بجانبه. وهذا الحديث منكر، فيه إسماعيل، فيه محمد ابن إسماعيل الضبي، قال عنه الإمام العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال الإمام البخاري منكر الحديث، ومن قال فيه البخاري منكر الحديث فهو مطروح يكاد لا يقوم. من قال فيه الإمام البخاري متروك الحديث فهو مطروح يكاد لا يقوم. ولذا أحسن الإمام الذهبي في مطلعه لكتابه الميزان في الجزء الأول صفحة 6، وأعاد ذلك في صفحة 202 من الجزء الأول، فقال ناقلا عن البخاري من قلت فيه متروك فلا تحل الرواية عنه. من قال عنه البخاري متروك، يقول من قلت عنه متروك فلا تحل الرواية عنه. فإذا هذا الخبر فيه جواز اتخاذ أو الوقوف بجانب الإمام للمنفرد في الجماعة، وهذا حديث منكر لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه، والواجب أن يلي الناس الإمام، أما أن يقفوا بجانبه فهذا من الخطأ. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليلني بيان خطأ قوم يبتعدون ويترفهون ويجلسون للاتكاء على حائط أو للاتكاء على اسطوانة أو للراحة أو تحت مروحة أو في مكان فيه توسعة أو ما شابه، ولا يلي الإمام ولا يصلي خلفه، وهذا خطأ، وهذا خطأ، ولا سيما إن استمر على هذا العمل، إن استمر على هذا العمل بمعنى أنه لم يتخذ له في هذا المسجد مكانا يصلي فيه إلا هذا المكان. فهذا وقع في محذورين. المحذور الأول أنه ما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الأول في الأول فهو تأخر. والمحذور الثاني أنه اتخذ مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه وهذا خطأ. فقد أخرج الإمام أحمد والدارمي وابن حبان بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. البعير لا يتخذ له إلا مكان يبيت فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل مكانا في المسجد أي يتخذ له مكانا واحدا. وفي هذا الاتخاذ هذا الاتخاذ يؤدي إلى الشهرة والرياء ويحرم صاحبه من تكثير مواضع الصلاة التي تشهد له وتجعل الصلاة والعبادة عليه ثقيلة إن غير هذا المكان. ولذا من الخطأ الشنيع ألا يلي الإنسان الإمام. وقد جاء في رواية رقم 130 في الباب الذي معنا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي. تقدموا يا من تذهب للسدة وفي مجال الصف الأول تقدم ائتم بالإمام. يا من تجلس مستروحا خلف الجدار أو خلف الأسطوانة أو تحت المروحة في يوم جمعة أو غير يوم جمعة تقدم لا تتأخر. فهذا التأخر مذموم وهذا التأخر ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا أردت أن تتقدم عند الله فتقدم في الصلاة وتقدم خلف الإمام. وأما التأخر فمذموم. ومن أسوأ أنواع التأخر على الإطلاق ما نشاهده ونراه في الحرمين الشريفين زادهما الله تعظيما وإجلالا. فالواحد من البائعين يبقى ينتظر حتى يصل الناس الصفوف معه فيصلي في متجره. وكذا الواحد ممن يصلي في مسكنه ممن كانت هذه المساكن قريبة من الحرم فيبقى ينتظر حتى تصل الصفوف إلى مسكنه ولا يكلف خاطره بأن يعمل قدمه أو أن تعمل قدماه للمشي للمسجد. وذكر شيخ الإسلام في المجلد 23 صفحة 410 كلاما قويا جدا في وجوب أن تكون الصفوف فيها موالاة وأن لا يكون فيها قطع. فقال رحمه الله تعالى ولا يصف الطرقات والحوانيث مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق التأديب. من فعل ذلك وقف في متجره أو في الشارع أو في ساحة المسجد أو في الطابق الثاني وفي مجال لأن يكون الصف موصول قال هذا يستحق التأديب. ولمن جاء بعده تخطيه. من جاء بعده له أن يتخطاه وأن يشق صفه وأن يدخل ليصل الصف ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة له. قال فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد. فإذا اقتصرت الصفوف حينئذ في الطرقات والحوانيت والأسواق صحت صلاتهم. وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. يعني الجماعة يصلون ترى في مكة بعض الباعة يقف على البسطة بعد كيلو على سماعات الحرم يركع ويسجد وهو بعيد عن الصفوف او عن اخر الصفوف قرابة الكيلو ويركع ويسجد، هذا لا صلاة له، لا صلاة الجماعة له. يقول شيخ الاسلام: واما اذا صفوا وبينهم وبين الصف الاخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في اظهر قولي العلماء، وكذلك اذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف وبقيت يعني ايضا فجوات. قال: ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فانه لا تصح صلاتهم في الاظهر، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له ان يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه ان يذهب الى المسجد فيسد الاول فالاول فالاول. انتهى كلام الحافظ ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يليه اولو الاحلام والنهى، ثم ان تبقى الصفوف موصوله والا يقع بينها انقطاع ولا فصل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، وصله الله بثوابه، وصله الله برحمته، وصله الله بجنته، ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته، وقطعه الله من ثوابه، وقطعه الله من جنته. فالوصل والقطع في الصف من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننتبه إليها، وينبغي أن نحرص كل الحرص على مساواة الصف وعلى الموالاة في الصفوف، وأن نحرص على التراص في الصفوف والتقارب بينها كما سيأتي في بعض الأحاديث إن شاء الله تعالى.
قال: قوله يرفع مناكبنا أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها، في هذا الحديث تقييم الأفضل كالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفضل بتنبيه الإمام على السهو بما لا يتفضل له غيره، وليضربوا صفة الصلاة ويحفظوها ويحفظوها ويعلموها الناس، وليبتدي بأفعاله من وراءه، ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإرشاد وإسماع الحديث ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسر والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعارضة على ذلك.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو مسعود الأنصاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، كان يمسح المنكب في الصلاة، يضع اليد على المنكب ويباشر المستوى باللسان بقوله: استووا لتختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا فإن مستوى الصف من حسن الصلاة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، على الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وكان أيضا يباشر ذلك بنفسه، كان يمسح المنكب بالمنكب. واليوم كما نرى ونشاهد دائما إخواننا حريصين على مستوى الصف من تحت، مش حريصين على مستوى الصف من فوق، تجد الرجل بالرجل ومتبع الفرج ويتسع فتحة الرجلين ويكون الكتف بعيد عن الكتف، المنكب بعيد عن المنكب، هذا غلط. أنت يا أخي القف بمقدار فقط، افتح قدميك فقط بمقدار كتفيك، افتح قدميك بمقدار كتفيك، وقف ودعك من الذي بجانبك، والذي بجانبك يفعل هكذا. أقول دائما الصف مثل الصف الذي نحن فيه يتسع من 3 إلى 5 أصفار باستمرار، لو كل واحد فتح رجليه بمقدار كتفه وقف واستوى الصف، حينئذ يقع التعاضد والتناصر والحب والموالاة ويفرق البغض واختلاف القلوب والبغيضة والشحناء. فمن أسباب البغيضة والشحناء في الأمة أشياء، من أهمها عدم المساواة الصف بين يدي الله. فالنبي يقول استووا ولا تختلفوا، وإن اختلفتم فتختلف قلوبكم، يقع بينكم هجران وفر وحقد وبغض وتقاطع، وهذا سبب من أسباب عدم دخول الجنة. فإذا الأصل في الإمام ألا يكتفي بقوله استووا استووا الله أكبر، بل في بعض المذاهب أنه متى المقيم قال قد قامت الصلاة، في بعض المذاهب يسن للإمام أن يبدأ بتكبيرة الإحرام. في بعض المذاهب لما الإمام يقول إيش، لما المقيم يقول قد قامت الصلاة الإمام بكبر بقول الله أكبر قبل أن يكمل الإقامة، وهذا خطأ، وهذا خطأ وليس بصحيح. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المساواة بمسح يد على المناكب، إن رأى خارج يمسح المنكب القدم، يمسح المنكب على المنكب. أي نعم، فليست مساواة الصف بمجرد أن ينظر الإمام أو أن ينظر المأمومون إلى رؤوس الأصابع هل هي على الخط أم لا، كما يظن كثير من الناس أنه مجرد وجود رؤوس أصابع القدمين على الخط حصلت المساواة، وهذا خطأ شنيع وكبير. وقد ثبت أو وقد علق الترمذي، ووقع ذلك موصولا عند مالك، وذكره أيضا الشافعي في الأم، أن عمر بن الخطاب كان يوكل رجالا بإقامة الصلاة فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت، وكان علي وعثمان يتعاهدان ذلك أيضا. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فالدلالة على المساواة بأحد الناس، وليس المساواة بالنظرة العامة الخاطئة، ينظر ينتقل نظر الإمام من شخص إلى شخص ويوكل من خلفه بمساواة الصفوف كما كان يفعل عمر وعثمان وعلي. ومن كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى في الجزء الرابع صفحة 114 قال رحمه الله: ونستحب ألا يكبر الإمام حتى يستوي كل من وراءه في صف أو أكثر من صف، فإن كبر قبل ذلك أساء وأجزاء. بعض الأئمة يزيدون عن المأثور، هذا خطأ. بعض الأئمة يقولون صلوا صلاة المودع، وهذه لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، هذا خطأ، فلا يقول الإمام المأمومين صلوا صلاة المودع. وبعض المأمومين يذكرون حديثا لم يثبت بل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ذاك الحديث الذي اشتهر ذكره وكثر ترداده: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة. والصواب أن يباشر الإمام بنفسه فيما يقدر عليه من مساواة الناس، وأن يوكل بعض الناس في أن يسوي الصفوف. فمساواة الصف تحتاج إلى تنبيه، وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى حرص، وتحتاج إلى تعاهد، لأن الواحد في الصف إن لم يسوي نفسه لم يستوي الصف. وإذا الإنسان ما سوى نفسه فتعود أن يسويه أخوه من بجانبه ممن هو أفضل منه أو أعلم منه أو أخرس منه، فإنه يتعود في حياته أن يلين لمن يسويه وهو بين يدي الله. أما إن لم يستويه بين يدي الله فأن له الاستقامة، وأن له المساواة، وأن له أن يسوي نفسه وأن يجمع همه على ربه عز وجل. ولذا والعياذ بالله يقع كبر من أسباب عدم لين الناس النصيحة والاستجابة للأمر والنهي أنهم ما عودوا الإمام في الصلاة أن يلينوا وأن يسمعهم الحق وأن يبين لهم خطأهم في وقوفهم بين يدي ربهم. فمن أخطأ في وقوفه بين يدي ربه فإنه يجب على من رآه عوجا أن يصوبه، كما كان يقول علي رضي الله تعالى عنه: يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، وهكذا. نعم.
قال: وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحشر عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيكات الأسوار، هي الكف الهائي والإسكانياء والرسيل المعجمة، أي اختلاطها والمنازات والخصومات وارتفاع الأصوات والضرب والفتن التي فيها.
أولا، قول الشارح رحمه الله والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك، على تقديم أهل الفضل وأهل العلم. فبلا شك أن أهل الفضل وأهل العلم في المجالس وفي الرأي والمشورة والسؤال وخلف الإمام يقدمون. الأصل الأيمن في الأيمن، إلا في الرأي والمشورة والعلم، فالعلم أوله الإنصاف، ولذا من القبح بمكان أن يتكلم الطالب في المجلس أكثر من الأستاذ والمعلم. فكانوا يقولون: أول العلم الإنصاف، وإذا رأيت طالب العلم يلقي بقلبه وسمعه وهو ينطق ويتدبر فحينئذ اعلم أنه يفلح. وأما إن كان مهذارا متعجلا كثير الكلام، إن تكلم الشيخ في مسألة فيخطر في باله فرع سمعه منه فيرجعه إليه ويتكلم كثيرا، فهذا لا يفلح، فهذا لا يفلح. ولذا في المواطن الجليلة الشريفة العظيمة أهل العلم هم الذين يتولون ذلك، وأهل الاختصاص هم الذين يتولون ذلك. ولذا من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ولذا قال: يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمام الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها. ما يقدم على هؤلاء، فهؤلاء هم الذين يبجلون ويحترمون ويستأذنون وتكون الكلمة لهم. ولعلي ذكرت لكم مرة قصة هشام بن عمار مع مالك، وكان الإمام الذهبي في السير يقول: كان لمالك هيبة، وكان له هيبة حتى على أمير المدينة، كان أمير المدينة يهابه. قال: وتعدت هيبته من شخصه إلى كتابه، فعلى الموطأ هيبة. إيه والله، على الموطأ هيبة، والله وعلى الأم هيبة. والله لما طالب العلم يقرأ في الموطأ خلاف ما يقرأ في أي كتاب من كتب السنن، ولما يقرأ في الأم خلاف ما يقرأ في أي كتاب من كتب الفقه. فهؤلاء الكبار لهم هيبة. جاء هشام بن عمار وكان أبوه قد باع ضيعة له يرسله إلى مالك ويأخذ من علمه، وكان صغيرا، والصغير متلهف محترق متحرك مستعجل. فجاء المدينة: أين بيت مالك؟ بيت مالك، تفضل. الأمير أمير المدينة قبل أن يلاقي مالكا يحسب له 1000 حساب. هشام بن عمار دخل فجلس في المجلس، فخرج مالك: ما بال هذا الفتى؟ قال: جاء وجلس ولم يستأذن. قال: أخرجوه وجلدوه، أخرجوه وجلدوه. خرج وجلد، فوقف على باب بيت الإمام مالك يبكي حتى خرج الإمام مالك، فقال: يا إمام، إن أبي باع ضيعة له وأرسلني إليك لأتعلم، وأنا جئتك أطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرت بإخراجي من مجلسك وأن أتعلم عندك. ورجاه وبدأ يتوسل إليه ويتكلم معه. فالإمام مالك رحمه الله تعالى أسمعه وقال له: كم جلدوا؟ قال: كذا. فأسمعه بمجموع ما جلد، بكل جلدة حديثة. فقال هشام لمالك، قال: يا إمام، أرجع كل يوم وتجلدني وتسمعني، أرجع كل يوم تجلدني وتسمعني. أي نعم، رحمهم الله، رحمهم الله. أبو العباس السراج له جزء مطبوع طبعه بعض إخواننا المصريين اسمه البيتوتة، وشرطه في هذا الجزء كان يسمع من شيخ له، كان شرطا، كان يشترط على الطلبة ألا يسمعهم حديث حتى يبيت ليلة عند باب بيته، من بات ليلة يسمعه حديثا حتى يحفظ ولا يهدر ولا ينسى، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب علم الحديث يحرص على ذلك، ويعرف للأشياخ قدرهم، ويعرف الكبراء قدرهم، ويحترمهم ويبجلهم ولا يتقدم بين أيديهم. ولذا طالب العلم ينبغي أن يكثر من الانفاق في أول الطلب، فإذا بدأ يستشكل فأول النبوغ في الطلب الاستشكال. من استشكل بدأ يفهم، أول النبوغ في الطلب الاستشكال، وقبل ذلك الانفاق. أما أن تتكلم وأن تعترض وأن تسأل ويكون حالك كحال ذاك الشيبة مع أبي حنيفة، جاء رجل شيبة في مجلس أبي حنيفة ولم نره أبو حنيفة قبل قط، فراجده شيبة وكبير في السن فهذا، فأصبح يتكلم ويعد أنفاسه. ثم بعد انتهاء المجلس قال الشيبة عندي سؤال، فسقط قلب أبي حنيفة. فقال سل، قال متى يفطر الصائم؟ عجيب. قال يفطر الصائم إن غربت الشمس. فقال الشيبة ولو غربت في منتصف النهار. فقال أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، فمد رجليه رحمه الله تعالى بين يديه. فالطالب العلم سأل ويستشكل فيسأل، يسأل شيئا مفيدا، يسأل عن علم ينبئ عن علم. أما أن يضيع أوقات الطلبة وأن يهدر ويتكلم بما لا فائدة منه فهذا أمر ليس بحسن. وقول الشارح وفيه تسليق الصفوف والاعتناء واعتناء الإمام بها والحث عليها، فهذا ظاهر، فهذا ظاهر. وإقامة الصفوف يا إخوة حكمها الوجوب وليست سنية وليس مجرد الحث، وإنما يجب مساواة الصف على الإمام، ويجب مساواة الصف على المأمومين، ويجب التراص فيها. الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، ولا نعرف قرينة تمنع من الوجوب أو تنقل النص من الوجوب للندب فيبقى الأمر على الوجوب. فكيف وقد جاء التهديد في قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ومثل هذا الأمر لا يقال إلا في الواجب كما لا يخفى. ثم مساواة الصف تكون كما قلنا بإلصاق المنكب بالمنكب وحافة القدم بالقدم، لأن هذا الذي فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا النوع من المساواة أصبح مفقودا للأسف في كثير من مساجد المسلمين. في مسند الإمام أحمد عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم، في مسند الإمام أحمد والبخاري عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم أتموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا في البخاري عن أنس، كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فمساواة الصف بأمرين وليس بأمر، بإلزاق المنكب بالمنكب وإيش والقدم بالقدم. في رواية عند أبي يعلى وسعيد بن منصور بإسناد صحيح على شرط الشيخين يقول فيها أنس رضي الله تعالى عنه، يقول لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس. هذا كلام أنس في زمنه. قال ولو ذهبت، قال رضي الله تعالى عنه لو ذهبت تفعل ذلك اليوم، ذلك الأمر إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، لو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس. ولذا يا إخوة لا يترك المساواة الصف ولا يترك الإنسان إن قام من كل ركعة بأن يتعاهد نفسه ومكانه في الصف إلا بليد، إلا بليد يقف بين يديه ولا يعرف واقف. فالأصل في الإنسان في المصلي كل ما قام يتعاهد نفسه، يعرف كيف يقف، يقف وقفة صحيحة يحبها الله تعالى ويرضاها، يقف بجانب الذي بجنبه، منكبه بمنكبه وقدمه بقدمه. أما قوله وإياكم هيشات الأسواق، قال الهيشات اختلاط الأسواق والمنازعة والخصومات واللغط، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم هيشات الأسواق. والهيشات الأسواق لها شؤم، فقد ثبت في كتاب الصيام عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس عن ليلة القدر، فسمع جلبة، سمع صوتا ولغطا، سمع هيشات الأسواق في المسجد، سمع رجلين يتصايحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خرجت أخبركم عن ليلة القدر، أي متى تكون، وإن الله رفعها بسبب هؤلاء. الله رفع ليلة القدر، عند أهل السنة رفع تعيينها، وعند الشيعة الشنيعة قبحهم الله، الله رفع ليلة القدر بالكلية. فليلة القدر لا يوجد ليلة القدر عند الشيعة، لا يوجد ليلة القدر عند الشيعة بناء على هذا الحديث، ولكن عند أهل السنة رفع تعيينها. وثبت في موطأ مالك أن عمر خرج فوجد شابين ترتفع أصواتهما من المسجد، فقال عمر وتفرس فيهما فوجدهما أضيافا على المدينة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لولا أنكما لستما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فأصحاب هيشات الأسواق في المساجد، السنة العمرية أن يضربوا بالذرة، لأوجعتكما ضربا. فالمسجد له هيبة، وما ينبغي أن يقع اللغط والمنازع وارتفاع الصوت من آحاد الناس، فكيف إن وقع ذلك من طلبة العلم؟ فهذا بلا شك أقبح في حقهم وأسوأ، فطالب العلم لا يغلط، لا يلغط، ولا يتكلم في الدنيا. والكلام في الدنيا وهيشات الأسواق أمر قبيح، وقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر الزمان حلق في بيوت الله ليس لله فيهم حاجة، وسبب ذلك أنهم يعرضون عن الذكر ويقبلون على الدنيا وعلى الكلام. الدنيا كلام الدنيا إن احتجت إليه فبمقدار الحاجة، من غير الإكثار ومن غير الإشهار، لا ترتفع الأصوات في مثل هذا الكلام. نعم.
قوله حدثني خالد بن كذاب عن ابي معشر اسمه ابي معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي. قوله حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا شيبان بن طابور حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه هذان الاسنادان الاخريون. قوله صلى الله عليه وسلم لاني اراكم خلف ظهري تقدم شرحه في هذا القدر.
وقلنا إن هذه الرؤيا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وليست بعامة كما يذهب بعض الشراح وكما يعتقد بعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرانا من وراء ظهره وهو فقط في صلاته وليست على الإطلاق. وكان النبي يرى في الظلمة كما يرى في النور، وما شابه به أحاديث لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أراكم وراء ظهري في الصلاة. نعم. وبينا ذلك فيما تقدم قريبا.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصف في الصلاة، أي سووه وهددوه وتراصوا فيه.
ورد التراص ورد التقارب في نصوص كثيرة، لا داعي أحب أن نكمل الباب، لا داعي للتفصيل، فقد ذكرت ذلك بفضل الله مفصلا في كتابي القول المبين في أخطاء المصلين، وهو إن شاء الله سهل المرام قريب التناول، فمن أراد أن ينظر سائر النصوص وسائر الآثار فلينظر فيه. وذكرت في درس اليوم والدرس الماضي ما يلزمنا إن شاء الله منه فيما له تعلق بأحاديث الباب.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لتصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قيل معناه يكسبها ويحضرها عن طولها، لقوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى صورته صورة حمار.
ولكن هذا في غير هذا الموطن، صورته صورة صورة حمار لمن ينظر إلى السماء في الصلاة. وقد تقدم وذكرنا أن المسخ يبدأ في الباطن، ويكون ذلك بالإدمان على المعاصي، بحيث لا يخرج الإنسان من معصية حتى يقع في معصية هي أكبر منها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ ذرياتنا وإخواننا وأحباءنا ومشايخنا وطلبتنا من كل شر ومن كل سوء. يقول حماد بن أسامة ليست اللعنة السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب حتى تقع في ذنب آخر. هذا الملعون، ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر، هذا اللعنة. وهذا هو هذا أول المسخ والعياذ بالله، تمسخ الفطرة وتصبح المعصية هي المألوفة. فالمسخ يبدأ من الداخل ويقوى شيئا فشيئا حتى يظهر على الخارج. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فالمخالفة غير المسخ، المخالفة القطيعة والتنافر والبغض والكره. وللأسف بعض طلبة العلم من أصحاب الاتجاه واحد ممن يعظم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكره أخاه أكثر من يكره الشيطان، وأكثر من يكره الفاسق، وأكثر من يكره العاصي. وهذا أمر خطير. فالأصل في المسلم أن يوالي المسلم بمقدار عمله، فكلما زاد علمه وعمله زاد حبه وولاؤه. وقد يجتمع في المسلم ولاء وبراء، حب وبغض، فتحب فيه أشياء وتبغض فيه أشياء، تولي في أشياء وتعادي في أشياء. لكن أن يقع النفرة والبغض هذه مصيبة. ومن كان بينه وبين إخوانه منافرة فليهيئ نفسه وليستقبل أمره، وليبدأ بمشروع فيه صلح. فنحن مقبلون على 15 من شعبان، تقريبا نحو الأسبوعين وأكثر بقليل. والله عز وجل كما ورد في 8 أحاديث حسنها شيخنا رحمه الله في الصحيح الثالث، وحسنها غير واحد من الحفاظ. الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان، والصواب أن المراد بالمشاحن من بينه وبين إخوانه هجران وقطيعة من أجل حظ النفس والدنيا. فيا من بينك وبين أحد من المسلمين هجران ومشاحنة، اتق الله، ومعك أسبوعين تهيئ نفسك تهيئ الأمر، حتى إن وقع إن جاء النصف من شعبان تكون قد عملت على أن تنال رحمة الله. والعاقل قبل أن يتخلى بالطاعات يتخلى عن المعاصي، وقبل الدخول في رمضان الذي هو موسم الخيرات والحسنات، يتخلى عن السوء ويحصل المغفرة يغفر الذنب. فمن رحمة الله أن شعبان يسبق رمضان وفي شعبان تغفر الذنوب حتى يقبل الإنسان على رمضان وقد سقطت عنه ذنوبه. وهنالك يا إخوة رفع للأعمال، فالأعمال كما ترفع يومي الاثنين والخميس فهذا رفع لمحل، وهنالك رفع آخر يكون في شعبان، فأعمال السنة ترفع في شعبان. وكما أن الأعمال المشاحن الملائكة تقول لمن كان بينه وبين أخيه مشاحنة ماذا تقول؟ دعوهما حتى يصطلحا، دعوهما حتى يصطلحا فلا ترتفع أعمالهما. فكذلك أعمال لا ترتفع في شعبان إلا بأن ترجع الأمور على ما كانت عليه، ونرجع الود والحب على وفق دين الله وشرع الله عز وجل. يا إخوة، من أسباب اختلاف القلوب والبغض أننا لا نتفاوض الصف، احرص كل منا يحرص على أن يصوي الذي بجانبه منها هنا ومن هنا فقط في كل صلاة، احرص مساواة ترك الفرج، ترك الخلل، المنكب بالمنكب، القدم بالقدم، هذه هي المساواة الشرعية. نعم نسمع.
قال: وقيل يعود صفاتها، ونظهر والله اعلم ان معناه يظهر بينكم الأمانة والبراءة واختلاف الشذوذ، كما يقال: تغير رب فلان علي، اي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قدره علي وتغير قدره علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في مواضعهم،
هذه قاعدة توصل إليها علم النفس اليوم، وتوصلوا إليها أو لم يتوصلوا فنحن هنيئون مريئون بها، أن الظاهر له صلة بالباطن، الظاهر له صلة بالباطن، استقام الظاهر في الصف له صلة باستقام القلوب. وكأن التحاب بوضع الكعب على الكعب والمنكب على المنكب كان في هذه أسرار، وما ندري هل في قابل الأيام يحللون هذه الأمور ويجدون لها صلة بما في القلب فتصبح من عالم الملموس من عالم الشهادة، ما ندري بعد مئات السنين ماذا يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على وضع الكعب بالكعب، الكعب يعني عظم الناس في أعلى القدم وأسفل الساق، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، فضرب المنكب بالكعب بالكعب هذا يمنع الاختلاف، ومن لوازمه أن يحصل الائتلاف ويحصل الود والحب. ولعلنا كلنا بحاجة أن نراجع أنفسنا في حبنا لإخواننا، فقد عشنا ولا حول ولا قوة إلا بالله في عصر نعم فيه تقدم حضاري تكنولوجي وفيه آلات، أصبح الواحد منا لا يصبر على أبيه ولا على أخيه، أصبح يعامل من هو بمقابله كمعاملته للآلة، الآلة متعود أن تفعل فتأتي بثمرة. أحاسيس الناس ماتت. ورحم الله الآباء والأجداد لما كان عند الواحد كان مزارعا وعنده شيء من البقر وغنم، فكانت أحاسيسه دائما حية، ومن يتفقد البقر والغنم فمن باب أولى يتفقد الجار والجارة والعم والقريب. اليوم ما في أحد بحاجة لأحد، الدنيا والمال والآلات، والإنسان يتعامل مع غيره كأنه آلة، فكاد الصبر ينفد وكادت المشاعر تموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن المشاعر الطيبة أن نجد المحبة وأن تشعر أنك بجانب أخيك، هو أخوك هو حبيبك، أنت قريب منه، أنت رحيم به، أنت تجتمع وإياه في كما يجتمع المنكب بالمنكب، فإن قلبك يجتمع مع قلبه، تجتمعون على طاعة الله عز وجل. هذه الأحاسيس وهذه المشاعر وهذه المعاني بحاجة إليها، وما أحوجنا إليها في هذه الأيام الذي شعاره الأمور المظهرية والإساءة والأثرة والحرص على الدنيا وتغليب المصالح على المبادئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال قوله يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها قلاع. القلاع بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحى وتغرى، واحدها قبح بكسر القاف معناه يبادر بتسميتها حتى تصير كأننا يقوم بها السهام بشكل استوائها وارتدادها.
يعني يركز كثيرا على المساواة ويسوي بيننا ويسوي صفوفنا بحيث تصبح كأنه يسوي القدح، يسوي الشيء يبقى على استقامة، يفعله كما يريده، فلا يكون فيه أي نوع من أنواع الإعوجاج. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما يسوي صانع القداح القداح. نعم.
قوله فقال حتى كان يكبر، فرأى رجلا ذلك ينفضه من الصف فقال لتسوتنا عباد الله صفوفكم.
فيه دلالة على أن إن حصل الإعوجاج فمن باب أولى أن يركز على تسوية الصفوف. لو وقع الاستواء بدون كلام الحمد لله، العبرة بالثمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث النعمان كان يركز، هذا التركيز يحتاج لموالاة من الإمام، يعني يفعله في كل صلاة في كل صلاة في كل صلاة لمدة أسبوع 10 أيام شهر. اسمعوا ماذا يقول النعمان بن بشير في صحيح الإمام مسلم فيما مر بنا. يقول النعمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى كأن قد عقلنا عنه. من فهمنا مراده من شدة موالاته وحرصه حتى رأى كأن قد عقلنا عنه فأصبح يتساهل. قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، ما ركز على المساواة لأنه رآهم إيش؟ لأنه رآهم حريصين على المساواة، فحتى قام فكاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا واحد رأى واحد، فجعل إيش؟ جعل المساواة للجميع، جاء الأمر للجميع، فالمساواة مهمة. نعم. نسمع كلام الشارع.
وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض العلماء والصواب الجواب.
يعني نحتاج الإمام أن يذرف، أن يعظ، أن يعلم، أن يبين بعد إقامة الصلاة، فلا حرج ولا داعي لإعادة الصلاة. وكذا لو لم يكن هنالك أمر دنيا ديني، كان أمر دنيوي، إنسان أقام الصلاة ليصلي فطلب أبوه منه شيء، احتاج أن ينقض أحدا أو أن يفعل شيئا أو أن يرد على هاتف أو ما شابه بعد الإقامة وقبل الصلاة، ثم لما يرجع للصلاة يعيد الإقامة ولا يعيد؟ لا يعيد، لا داعي لإعادة، لا داعي لإعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأقام الصلاة ليصلي فتذكر أنه جنب فخرج اغتسل وجاء وصلى بالإقامة الأولى، وهذا اغتسال. وها هنا النبي تكلم وحثهم على المساواة بعد الإقامة، بعد الإقامة ولا حرج في ذلك. نعم.
قال وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها
أو لا لمصلحة أو من غير مصلحة. لو واحد صلى دخل عليه رجل قال له كيف حالك كيف أنت بدون مصلحة هكذا وقام الصلاة يصلي بالإقامة الأولى، لا داعي لإقامة جديدة، لا داعي لإقامة جديدة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الرجال والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهموا. النداء هو الأذان والاتهام الاقتراح، ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وأظن كذلك ثم يجدوا طريقا يحصلونه به بمثل الوقت عن أذان بعد أذان أو شيء لا يؤثر لنفسه إلا واحد لم تروا في تحصيله ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاف عنهم ثم لم يسمح بعضهم ببعض فيه لم تروا عليه.
إذن الصف الأول من أمور مهمة وينبغي أن يحرص عليه. وفي الصف الأول فوائد عديدة، منها المسارعة في إبراء الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه إن دعت الحاجة والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من الذيال المصلين. هذه فوائد الصف الأول، ولو يعلم المسلمون ما في الصف الأول من خير ولم يجدوا، جاءوا جميعهم دفعة واحدة ومرة واحدة ولم يجدوا سبيلا إلا أن يقترعوا فيما بينهم لاقترعوا وجعلوا الذي أصحاب الصف الأول يكون ذلك إيش بالقرعة. فالصف الأول ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. نعم.
بعد وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها.
القرعة مشروعة وقد ثبتت مشروعيتها في كتاب الله في آيتين من كتاب الله، في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس، وفي قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وثبتت القرعة كما قال الإمام أحمد في ستة أحاديث. فالقرعة مشروعة وهي التي تفصل الحقوق لأصحابها. والفرق بين القرعة وبين القمار وصورة القرعة وصورة القمار صيام أن الشرع إن أثبت الحق للمسلم وهذا الحق أثبت لغير واحد فحينئذ ينفصل هذا الحق بالقرعة. وأما إن كان إثبات الحق بالقرعة ومنعه بالقرعة يعطى بالقرعة يمنح بالقرعة أو يمنع بالقرعة فهذا هو القمار. وأما الشرع أعطاه لمجموعة فأنت حينئذ تفصل بين هذه المجموعة بالقرعة. ما كان في الصف الأول لشخص للجماعة للجماعة حق شرعي للجميع، فهذا الحق كيف يوصل بالقرعة؟ رجل عنده أكثر من زوجة أراد أن يسافر يأخذ واحدة معه، هذا حق شرعي لها؟ نعم، وهو حق لواحدة من الجميع للجميع، فكيف يوصل هذا الحق بالقرعة؟ رجل عنده زوجتان ماتتا في آن واحد فأراد أن يغسل أو يلحد أو يدخل القبر واحدة قبل الأخرى ماذا يفعل؟ قرعة. من هذا لها حق علي وهذا لها حق علي، وقد ماتت زوجتا معاذ بن جبل في يوم واحد فقرع بينهما عند اللحم من يدخل قبلهما أيهما يدخل أولا، هذه أمثل. فكان هذا في القرعة، لكن أنا لا يحق لي القرعة تثبت لي الحق أو تمنعه عني، فهذه القرعة ما تسمى؟ تسمى قمارا. عشرة كل واحد دفع 10 دنانير وأردنا أن نعطي 100 دينار لشخص ونمنع 9 بالدولاب بالأوراق بالقرعة بأي طريقة من الطرق، هذا هو القمار، هذا هو القمار. أما الشرع أثبت حق لمجموعة من الناس فحينئذ أنت ماذا تفعل الآن حتى تبرأ ذمتك؟ ماذا تفعل؟ قرعة. يعني 10 من إخوانك في الصيف دعوك لوليمة عرس ومن حق كل واحد منهم أن تستجيب له، من لمن تذهب؟ حق للعشرة عليك أن تستجيب، ماذا تفعل؟ القرعة. وقد ذكر الإمام ابن رجب في كتابه البديع القواعد تطبيقات للقرعة على وجه لا يكاد يكون لها نظير، ففاتته عشرات مسائل وذكر نحو 100 مسألة في كتابه القواعد، وذكرت في تحقيق الكتاب بعض ما فاته من القرعة. والقرعة تكاد تدخل في جميع أبواب الفقه، فصلها ابن رجب تفصيلا بديعا وأصل مشروعية القرعة على وجه بديع حسن جميل الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة والحمد لله، كثير ما قرأت منها عن مساواة الصف وهو موضوع الدرس، وهذا الذي أتمناه على طلبة العلم أن يركزوا عند استماعهم على الإشكالات التي تخص الدرس وأن تكون المسألة في الدرس. وهنالك دروس في الإجابة على أسئلة، منها درس غد ومنها درس الأربعاء بين المغرب والعشاء في مسجد نوح في وراء دور السابع في تلك المناطق، وزارة الاشغال لعله خلف وزارة الاشغال. فدرس القادم ان شاء الله هو الاخير، ثم يعود اخونا الشيخ سليم لتدريس الشمائل، ولعل الله يسر درس بين الفين والفين الإجابة على الاسئله باذن الله. بعض الناس يقول نقول له سد الفرج، فيقول وبين الرجلين فرجة كيف نسدها؟ بين الرجلين فرجة في اللغة ليست فرجة في الشرع، وأنتم طلبة علم والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الفرج في صلاح الشرع إن هي الفرجة التي تكون بين الشخص والشخص وليس الفرجة اللغوية. لكن بعض الناس من حمصهم تقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان يكون بين الفرج، فيقول هو يعجز أن يكون بين الرجلين، فيقيس الشيطان ويجعل الشيطان مثل سائر الأمور، ويريد أن يحارب الشيطان بما يظهر له وما يعن له وما يشاهده. هذا خطأ، فمحاربة الشيطان تكون يا إخواننا بالشرع ولا تكون بالعقل. حال من تقول له إذا كان في فرجة بينك وبين أخوك شيطان فيها، فيقول لك ليش ما يكون بين الرجلين، حاله كحال ذاك الرجل الأحمق الذي ذكر قصته ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى المغفلين. قال كان رجل في يوم قائم يوم حار شديد الحر يأكل الملح فيعطش يحتاج الماء فيشرب، فمر رجل به رجل آخر قال ماذا تفعل؟ قال أريد أن أقتل شيطان. قال كيف ذلك؟ قال آكل الملح ولا أسمي فيأكل معي شيطان، وأشرب الماء فأسمي فلا أشرب معي شيطان، فأريد أن أقتله عطشا. فهذا حارب الشيطان بعقله وقاس الشيطان على نفسه. وهذا الذي يقول هذه الفرجة تكون الشيطان فيها بين القدمين ولا يكون فيها بين المصلي والمصلي، هذا فهمه وعمله على وزن ذاك. نفس القاعدة ونفس الشيء، هذا أحمق وهذا أحمق. فالشيطان لا وجود له بين المصلين إلا بين الفرج فقط، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصلا لا مجال له بين الرجلين. فيحارب الشيطان بأن لا تدع فرجة بينك وبين أخيك، ولا تتصور الشيطان مثلنا مثل الغرب إذا ما وجد له مكان بين الفرجتين فضعه بين رجليك. الشيطان له قواعد محكوم بها، فمن هذه القواعد التي قضت سنة الله تعالى أن تحكمه بها ألا يكون إلا بين الفرج بين المصلي فقط. نتعلم الساعة، فأتمنى أن نعمل ونطبق، ولو تأخرنا ربع ساعة فتأمرون أشخاصا يسدون كل الصف. أولا مطلوب منا الآن لما نقوم الصلاة كل واحد منا ينتبه لي لمن بجانبه، وكل منا ينظر الى الصف، ونحاول جاهدين ان نجعل المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، فلعل الله عز وجل يبارك في هذا المجلس ان شاء الله، وليس فقط في الصلاة هذه وانما في هذا المسجد العام ان شاء الله الذي له من اسمه كبير نصيب وهو مسجد السنة. وكذا ان ينتقل الخير الذي تعلمناه من هذا المسجد الى سائر المساجد. يتحاشى الأحلام والنهى عندنا في المسجد من الصلاة خلف الإمام، لأن الإمام يحرص على مصافحة من خلفه بعد تسليمه من الصلاة. ما حكم ذلك فعل غيرك للشر لا يمنعك من فعل الخير، اجلس خلفه وانشغل بتصليحاتك، فإن رأك منشغلا وانصرف عنك الحمد لله، وإن أبى إلا أن يضع يده في يدك فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت أن هناك نهي عن الصلاة بجوار الإمام في الصلاة، هذا العمل الأصل فيه الدليل، ولا يوجد دليل إلا حديث منكر فيه رجل منكر في محمد بن إسماعيل المصطيصي منكر، وقال العقيلي لا يتابع على هذا الحديث، ما تابعه عليه أحد. فالأصل في الوقوف بجانب الإمام هو من وقف يأتي بالدليل، هذه عبادة، الأصل من وقف أن يأتي بالدليل. يقول هل ذلك يكون في صلاة الجنازة؟ نعم يكون في صلاة الجنازة أيضا وفي كل صلاة من الصلوات، لأن الأصل في أن الناس النبي أمرهم أن يليه فالصفوف تليه، ولا يكون هنالك شخص بجانبه. متى يكون الشخص بجانب الإمام؟ بجانب الإمام إن كان اثنين، ومن الخطأ أن يتأخر عنه قليلا. إن صليت أنت آخر ينبغي للثاني أن يقف بجانبك ولا يتأخر عنك، هذا خطأ يفعله كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت جملة من الآثار في هذا الباب، بل جملة من الأحاديث. فالنبي لما حول ابن عباس من يمينه وجعله بجانبه ولم يؤخره عنه، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر. يا شيخ هناك رجل يكون في معصية ثم يتوب ثم يذهب إلى المعصية ثم يتوب ثم يرجع، فلتقبل توبته؟ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه يجوز أن يعني الله يقبل توبة العبد من شيء وإن أصر على شيء، بما يسمى تجزؤ التوبة. لو إنسان عنده مجموع ذنوب فتاب من ذنب وبقي على بعض الذنوب، فالذنب الذي تاب منه يقبله الله بناء على أن الإنسان لا يكفر بالذنب خلافا للخوارج. وأما من تاب ثم نقص ثم تاب ثم نقص فعليه أن يستعين بالله على توبته، ولا يكل التوبة لنفسه ولا إلى قوته ولا إلى حوله ولا إلى طوله. فالسعيد يتذكر دائما إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن العبادة لا تكون إلا لله، فإن الإنسان لا يوفق عليها وأن يثبت عليها إلا بالاستعانة بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أحد ذنب يعاوده بين الحين والحين، كل واحد منا له ذنب يعاوده. يحرص الإنسان على أن يتخلص من هذا الذنب. والجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتم. شيخنا إذا جاء رجل فوجد الصفوف قد اكتملت ولا يريد أن يصلي وحده، فهل يدخل بجانب الإمام؟ لا، لا يدخل بجانب الإمام، وإنما يصلي وحده في الصف. ولكن لا يجوز له أن يصلي وحده وهنالك من جاء لأن يصلي في فرجة، ولو ضم الناس بعضهم على بعض، إذا وجد فرج واسعة فضم اثنين ثلاثة ففعل خيرا معهم وفعل خيرا لنفسه. وأظن كل من يدخل متأخرا يجد فرجا. نحن نصلي في مسجد مليء بالعوام، فإذا قال الإمام في تسليته للمأمومين من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، نرى المأمومين يغضبون ويدعون على الإمام، لأن الإمام كأنهم يظنون أن الإمام يدعو عليهم. فهل يترك مثل هذا الدعاء؟ هذا لا يقال عند كل تسوية صف، وإنما يقال بالحاجة للتعليم، ويقال أحيانا ويترك أحيانا. حكم الضرب الرجال بالدف، يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: ولم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالدف، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. هذا كلام الإمام مالك. فالغناء حرام في حق الرجال، وهذا الحرام من وجه. وقد سئل مالك وأحمد عن التغدير وهي قصائد ملحنة تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، فقالا رحمهما الله، قالا أحدثتها الزنادقة، يريدون أن يصدوا الناس عن القرآن، فالغناء للنساء والرجال لا يعرفون الغناء، فإن صاحب الغناء فحش فهو حرام من وجهين، فإن صاحبته الدف والمعازف فهو حرام من ثلاثة وجوه، فإن صاحبه رقص ودبكة فهو حرام من أربعة وجوه، وهكذا. فالغناء مع الدف لا يشرع للرجال. هل لبعض المأمومين أن يتبرع بتصفية الصف الذي هو فيه وإن لم يوكله الإمام؟ إن رأى عجاجا ففعل فقد أحسن، لأن هذا واجب شرعي، وأما إن كان الإمام يقوم بذلك فالأصل أن يستجيب للإمام. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.